بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله: ومن الفروق الضعيفة إيجاب بعض المعروف من خدمة للزوج دون بعض، فإرجاع الجميع إلى المعروف من غير فرق هو اللازم، وأن على كل واحد من الزوجين من الحقوق للآخر ما جرى به العرف والعادة من مثله لمثلها. والعرف أصل كبير ترجع إليه كثير من الأحكام والعقود والفسوخ، ومن ذلك انعقاد العقود كلها بكل قول أو فعل دل على عقدها وانفساخها كذلك. فمن فرق بين لفظ ولفظ أو عقد وعقد مع استواء الجميع في الدلالة ففرقه ضعيف غير معتبر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا ووفقنا لما تحب وترضى. قال الشيخ رحمه الله: ومن الفروق الضعيفة. الشيخ رحمه الله ينبه على بعض الفروق والتقاسيم ويذكر صحتها أو ضعفها، فهنا نبه على أن هذا الفرق من الفروق الضعيفة، وهو ما يتعلق بخدمة الزوجة لزوجها. فبعض أهل العلم يفرق في بعض الأمور فيقول تجب الخدمة فيها وبعضها لا يجب ذلك. قال الشيخ: والصواب أن لا فرق، ويرجع الجميع إلى العرف والمتعارف عليه بين الناس بحسب العادة وبحسب البلد والزمان والمكان والمعتاد فيه بين الناس في ذلك الوقت، وأيضا ينظر فيه إلى الحالة من غنى وفقر. فهذا هو الصواب فيه، أن يرجع فيه إلى العرف والعادة. ثم بين رحمه الله أن العرف من الأصول الكبرى، وقد سبق الكلام عنها في القواعد، فالقاعدة المعروفة والمشهورة العادة محكمة، ونبه أن لها مدخلا كذلك في صيغ العقود الدالة عليها، إذ لا يقتصر على لفظ دون لفظ. فلا يشترط أن تقول في البيع: أبيعك هذا الثوب بمئة درهم مثلا، بل لو قال البائع: أعطيك هذا الثوب بمئة درهم، كذلك صح البيع، فلا يشترط لفظ دون لفظ، بل كل ما دل على مراد المتعاقدين صح البيع به.
ثم قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة التفريق بين شروط الموقفين والموصين ونحوهم، أن ما وافق منها الشرع اعتبر وما خالفه ألغي. فالمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وهذا القول مضطرد في كل الشروط كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأما الأصحاب فإن كلامهم في بعض الشروط الذي يخالف هذا الأصل فيه نظر، وهو ضعيف جدا.
ذكر رحمه الله هنا فرقا يتعلق بين شروط في مسألة شروط الواقفين وكذلك الموصين ونحوهم، وهذا فيه الرجوع والعمل بالقواعد الشرعية والنصوص العامة في مسألة الشروط. فكل شرط ليس في كتاب الله، أي ليس موافقا لشرع الله، فهو باطل، وما لم يعارض الشرع فهو صحيح. إذن هذا هو الضابط العام في مسألة الشروط، سواء كانت شروط في المعاملات أو شروط من الموقفين ونحوهم. فإذا شرط الموقف صاحب الوقف شرطا موافقا للشرع اعتبر، وإن كان معارضا للشرع ألغي ولم يعتبر. وبين الشيخ رحمه الله أن في مذهب الحنابلة بعض التفاصيل في مسألة الشروط، وبين أنها ضعيفة، إذ الأصل هو العمل بالقاعدة الشرعية العامة، أن الشرط إذا كان موافقا للشرع يعتبر، وإذا خالفه ألغي.
ثم قال رحمه الله: ومنها تسوية الجد والإخوة في باب المواريث، ضعيف جدا مع تناقضه. والصواب المقطوع به تقديم عصوبة الأصول، وهم الأب والجد، وإن على عصوبة فروعهم كالإخوة والأعمام وبينهم وبنيهم، وهو الأصل وهو الأصل المحكم في كل الأبواب كما فصل ذلك في غير كما فصل ذلك في غير هذا الموضع.
من الفروق الضعيفة في باب المواريث أن الأصل أن الجد يقدم على الإخوة في عموم الأبواب في الولاية وغيرها. قال بعض أهل العلم إلا الميراث فإنه يشارك الإخوة ولا يحجبهم، والصواب عدم الفرق كما نبه الشيخ رحمه الله، وهو أن الجد يقدم على الإخوة مطلقا في الولاية وكذلك في الميراث، وأشار إلى أن تفصيله في غير هذا الموضع يعني إشارة إلى كتب المواريث.
ثم قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين شروط الأشياء والشروط فيها، فشروطها هي مقوماتها التي لا تتم ولا تصح إلا بها، وأما الشروط فيها فهي أمور خارجة عن نفس العقود، وإنما يشرطها أحد المتعاقدين لغرض له خاص، وهي تثبت مع الشرط إذا كانت صحيحة، وهي الشروط التي لا تدخل في محرم ولا تدخل في محرم ولا تخرج عن واجب، ويجب اعتبارها، فالمسلمون على شروطهم، وأحق الشروط أن يوفى به ما استحلت به الفروج، فكلها حق يجب الوفاء بها خصوصا والشروط في النكاح.
هذا فرق مهم وخاصة في العقود، فعندنا شرط للشيء وشرط في الشيء، شرط للشيء وشرط في الشيء، فنبه رحمه الله إلى وجود فرق بينهما. فعندنا الشروط شروط الشيء أي مقوماته التي لا يصح إلا بها، وهذه الشروط تكون من وضع الشارع يعني ثبتت بالشرع، فلا يصح هذا الفعل إلا إذا توفرت هذه الشروط، مثل الطهارة شرط لصحة الصلاة، تحديد الثمن شرط لصحة البيع، وهكذا. إذن هذه الشروط تعتبر مقومات للشيء، لا يمكن أن يوجد بصيغة صحيحة شرعا إلا إذا وجدت هذه الشروط، والذي شرطها هو الشارع. وبين الشروط في الشيء، وهذه أمور خارجة عن العقد، يعني العقد ممكن يصح بدون هذه الشروط التي هي الشروط في الشيء، هذه يشترطها أحد المتعاقدين أو كلاهما لغرض صحيح له، وهذه أيضا يرجع فيها لقاعدة الشروط التي أشار إليها الشيخ رحمه الله وقال، وهي الشروط التي لا تدخل في محرم ولا تخرج عن واجب، وهذه من وضع المتعاقدين، ويتوقف عليها لزوم العقد بإثبات حق الفسخ، فمن لم يوفى له بالشرط يكون له حق فسخ العقد، أما العقد بذاته لا يكون باطلا إلا إذا فقد أحد شروط الشيء يعني شروط صحة العقد. ثم أشار إلى أهمية الوفاء بالشروط عموما وخاصة الشروط التي تكون في عقد النكاح بين الزوجين.
ثم قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة تفريقهم في العقد إذا انفسخ لظهور مبطل ومفسد فيتبعه ما تعلق.
من الفروق تفريقهم بين دين السلف.
ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين دين السلم وغيره من الديون، وأن دين السلم لا يجوز المعاوضة عنه مطلقا ولا أخذ الوثيقة به ولا غير ذلك مما ضيقوه، وغيره يجوز ذلك، والصواب أن دين السلم وغيره في الحكم واحد، فجميع المعاوضات التي لا محذور فيها والتوثيقات تجوز فيه كما تجوز في غيره.
السلم هو نوع من أنواع البيوع، وهو تقديم الثمن القيمة وتأخير السلعة، فمثلا يقول أبيعك 100 كيلو من تمر كذا ويصفه بصفاته المعروفة، ويكون استلامه أو تسليمه بعد سنة، ويحدد المبلغ مثلا بقيمة 10 دراهم للكيلو مثلا، وينقده الثمن يعني يعطيه الثمن في مجلس العقد، ويؤخر استلام التمر إلى الحد الذي وضعوه وهو السنة، فيسلم الثمن حالا، وهذا العقد صحيح شرعا. من الفقهاء من ضيق في عقد السلم في بعض الأمور، فقال لو حضر الأجل وقال البائع ليس عندي التمر، ما عندي التمر المطلوب، ما رأيك أعطيك من تمر آخر نتفق عليه في ذلك المجلس ونتفق عليه وأعطيك إياه، الصواب أنه يجوز، لكن من أهل العلماء من قال لا يجوز أن يغيره، لأن هذا السلم له أحكام خاصة، فمنع تحويل هذا الدين الذي فيه، وكذلك منعوا الرهن فيه ونحو ذلك من الأمور التي ضيقوا فيها باب السلم. لكن الشيخ رحمه الله قال الصواب أن دين السلم وغيره في الحكم واحد، فجميع المعاوضات التي لا محذور فيها والتوثقات يعني الرهون تجوز فيه كما تجوز في غيره.
ثم قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة تفريقهم في العقد إذا انفسخ لظهور مبطل ومفسد فيتبعه ما تعلق به من وثائق وزيادة عوض ونحو ذلك، وإذا فسخاه باختيارهما فإن الفسخ يختص به وتبقى التوابع على حالها حتى يحلوها.
هذا الفرق بين العقد إذا انفسخ لمبطل ومفسد وبين إذا انفسخ باختيارهما أو باختيار أحد اختيارهما واتفاقهما، فهنا سبق هذا الفرق في القاعدة التي قال فيها رحمه الله إذا تبين فساد العقد بطل ما بني عليه، لأن فساد من جهة الشرع، وإذا فسخ فسخا اختياريا يعني لعدم الوفاء بأحد الشروط مثلا لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ. ومثاله مثلا لو باع منزلا ثم تبين أنه لا يملكه وكان المشتري قد قام بتأجيره، فهنا البيع باطل والإجارة باطلة، ولو باعه المنزل وهو يملكه لكن بعد ذلك طلب منه الإقالة وهو المشتري قام بتأجيره، فالبيع يفسخ لكن الإجارة تكون صحيحة، تحتاج إلى فسخ آخر، وإن أمضوها يكون لكل واحد منهما مقدار ما له من الأجرة بحسب الزمن المقابل لها.
ثم قال رحمه الله ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين الشهادة ومجرد الإخبار، وأنه لا بد أن يقول الشاهد في حقوق الآدميين أشهد بكذا أو كذا ولا يكفي إخباره، والصواب أن الإخبار الجازم هو الشهادة بعينها.
فلا فرق بين أن يقول أشهد بكذا أشهد أن فلانا هو القاتل أو أن يقول فلان القاتل، لكن هنا يعني يلاحظ أحيانا في القضاء عندما يشدد القاضي على الشهود يشدد أن تكون بلفظ الشهادة من باب الترهيب في الأمر وتشديد الأمر عليه حتى يكون على يقين عندما يشهد، لكن مجرد الإخبار العام يكفي فيه أن يقول سواء بالإخبار المجرد أو بصيغة أشهد بكذا.
ثم قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة تفريقهم في أبواب كثيرة بين إقرار الإنسان على نفسه في مال أو حق من الحقوق فيقبل أو يلزم به، وبين إقراره على غيره فلا يقبل، لأن الأول بينة قوية والثاني دعوى مجردة.
هذا الفرق صحيح ظاهر، وهنا أشار بعض أهل العلم إلى أقسام الإخبار بالنسبة للإنسان، إذا أخبر بأمر وأثبت أمرا على نفسه فهذا يسمى الإقرار، إذا أثبت أمرا على نفسه فهذا الإقرار، وإذا أثبت أمرا على غيره لنفسه يعني هو المستفيد منه ولمصلحته هو فهذه هي الدعوة التي قال عنها الشيخ رحمه الله، والثاني دعوى مجردة، يعني يقول لي عند فلان 1000 درهم مثلا فهذه دعوة، وإذا أخبر على غيره بأمر على غيره لمصلحة غيره فهذه هي الشهادة، أن يشهد يقول أخبر أو أعلم أو رأيت أن لفلان مبلغ كذا عند فلان فهذه هي الشهادة. إذن عندنا الإقرار على نفسه والدعوة على غيره لنفسه، والشهادة على غيره لغيره.
ثم قال رحمه الله: ومن الفروق التي فيها نظر تفريقهم بين قول الوكيل اقبض حقي من فلان فلا يملك قبضه من وارثه، وبين قوله اقبض حقي الذي عليه أو قبله فيملكه، والظاهر استواء الأمرين، لأن العرف لا يكاد يفرق بين مثل هذه الألفاظ، وهكذا كل ما كان في معنى ذلك.
هنا الشيخ رحمه الله يشير إلى أن من العلماء من يفرق بين اللفظين، إذا وكل شخصا وقال له اقبض حقي فهذه تكون عامة سواء من الشخص أو من ورثته، أو يقول اقبض حقي من فلان، فهنا قالوا لا يملك أن يطالب الورثة لأنه حدد فلانا. والصواب كما ذكر الشيخ رحمه الله أن اللفظين واحد. لماذا؟ لأن العرف لا يكاد يفرق بينهما، وهو عندما قال من فلان كأنه يقول عند فلان أو الذي بيني وبين فلان، وليس مقصوده أن يحدد القبض منه تحديدا.
ثم قال رحمه الله: ومن الفروق الضعيفة بين قولهم إن الوكالة عقد جائز عقدها وحلها، وإجازتهم الوكالة الدورية فإنها تنافي هذا الأمر العام، والصواب أن الدور في العقود والفسوخ لا يعتبر، بل يعتبر العقد بذاته، إن كان لازما فلازم أو جائزا فجائز، وتدوير العقود والفسوخ إذهاب لروحها ومقاصدها.
من الفروق الضعيفة، هنا يشير الشيخ رحمه الله إلى أمر، وهو أن العقود عندنا العقود اللازمة مثل البيع والإجارة إذا تمت بشروطها فهي لازمة، لا يملك أحد الطرفين أن يفسخ العقد دون رضا الطرف الآخر. وعندنا العقود الجائزة مثل الوكالة إلا إذا ترتب عليها ضرر، يعني وكل في أمر فجاء في وقت، يعني الأصل أن له أن يعني يخرج من الوكالة، يقول أنت وكلتني فأنا أرد الوكالة أو أخرج منها، وكذلك الموكل له في أي وقت أن يقول له يعني قد عزلتك من هذه الوكالة، إلا إذا ترتب عليها ضرر، يعني دخل في أمر وبدأ في عمل وكالة ثم إذا خرج منها في هذا الوقت يكون هناك ضرر على الموكل أو الوكيل، فهنا يلتزم بها إلى أن ينتهي الأمر. لكن الأصل أن الوكالة جائزة، ومعنى كونها جائزة أي يجوز لكلا الطرفين فسخها. هنا من العلماء من فرق، يعني هم يؤصلون ويقولون الوكالة عقد جائز، ثم يقولون أن الوكالة الدورية جائزة. الوكالة الدورية هي يعبر عنها العلماء بأن يقول للشخص كلما عزلتك فقد وكلتك، كلما عزلتك فقد وكلتك، فقالوا هذه العبارة غير صحيحة، والدور في العقود أن تقول مثلا كلما عزلتك وكلتك، هذا ينافي الشرع وينافي مقصود الشرع، لأنه تحويل للعقد هذا عن صيغته المعتبرة شرعا، فهو أمر باطل، والصواب أنها لا تصح سواء في الوكالة أو في العقود الأخرى والفسوخ كما قال رحمه الله وأشار وقال، لأن فيها إذهاب لروحها ومقاصدها أي الشرعية.
ثم قال رحمه الله: ومن الفروق الضعيفة قولهم إذا قال المدعي ليس لي بينة وأحضرها لم تقبل لأنه مكذب لها، وإذا قال لا أعلم لي بينة ثم أحضرها قبلت لأنه لم يكذبها، فإقامتها لا تنافي قوله. والصواب أنه إذا أتى بالبينة العادلة الشرعية قبلت سواء نفاها أو لم ينفها، لأنه إنما نفى في الحقيقة العلم بها، فقد يكون عالما بها ونسيها، وقد تكون شهدت في حالة لا يعلمها، فكلامه إنما هو إخبار عن الحالة التي يستحضرها والله أعلم.
وهذا كما قال الشيخ رحمه الله فرق ضعيف، لأنه عندما قال ليس لي بينة ويتحدث عن حاله وقت الدعوة، وربما يكون نسي مثلا أن عنده بينة ورقة أو شاهد، أو لا يعلم بوجود الشاهد، ثم بعد إقامة الدعوة أخبر بوجود الشاهد، وإذ ليس من شروط قبول البينة المعتبرة شرعا سواء، يعني أن لا يسبقها نفي، بل هي تعتبر بغض النظر هل سبقها نفي أو لم يسبقها، فهذا الفرق ضعيف كما أشار الشيخ رحمه الله.
ثم قال رحمه الله: ومن الفروق الضعيفة قولهم إن اتفق الزوجان على أن العدة قد انقضت ثم بعد ذلك تنازع الزوجان فقال الزوج كنت راجعتك قبل انقضاء العدة، وقالت إنما ذلك بعد انقضائها، وأنه إن سبق بالكلام قدم قوله، وإن سبقت هي قدم قولها، هذا ضعيف، ولا يرجح تقديم أحدهما بالكلام قوله، وإنما المرجح الحالة الواقعة، فالعدة قد انقضت باتفاقهما، وهو يدعي أنه قد راجع قبل ذلك فعليه البينة، وإلا فالقول قولها سواء سبقها بالكلام أو سبقتها.
وهذا أيضا من الفروق الضعيفة، لأنه ليس من عادة الشرع أن يعتبر كون من يسبق في الدعوة أو في الكلام عند الخصومة أنه هو على حق، وإنما المعتبر النظر في الأدلة والبينات سواء سبق بالكلام أو لم يسبق. فهنا هما اتفقوا أو اتفقا على وقوع الطلاق وانقضاء العدة، واختلافهم في المراجعة هل هي قبل العدة أم بعدها، فإذا لم يتفقا على أمر أنه وقع في كذا أو كذا فالقول قول المرأة. لماذا؟ قالوا لأنها صاحبة الحال وهي أدرى بنفسها.
ثم قال رحمه الله: ومن الفروق الضعيفة جدا تفريقهم بين حق الشفعة إذا مات الشفيع قبل المطالبة وخيار الشرط كذلك، وأن وارثه لا يملك الشفعة ولا الخيار، وبين بقية الحقوق والخيارات، وأنها تثبت للوارث مطلقا، والصواب أن الوارث يقوم مقام مورثه في كل الأشياء.
وهو كما ذكر رحمه الله الصواب عدم التفرقة بين الحقوق المالية المتعلقة بالميت، فلا يعني يفرق بين الشفعة وخيار الشرط وبين غيرها من الحقوق، فالصواب أنه يقوم مقامه في كل الأمور المالية والحقوق والديون التي للميت عند غيره، وقد سبق الإشارة إليه في إحدى القواعد السابقة.
ثم قال رحمه الله: ومن الفروق الضعيفة قولهم: وله أخذ الجعل على اقتراضه له بجاهه لا على كفالته، والأولى المنع في الصورتين لما في ذلك من الأخطار وتفويت مقاصد القرض والوثيقة.
المقصد من القرض والكفالة الإحسان لغيره بالقرض وحفظ حق غيره بالكفالة وبنحوها ومساعدته، وليس المقصود منها أن يربح من هذه من القرض شيئا أو من الكفالة شيئا. وأخذ الجعل على القرض بالجاه، لما قالوا قولهم في الفروق الضعيفة وله أخذ الجعل على اقتراضه له بجاهه، يعني كون هذا الشخص له معارف عند الناس وله جاه ومنزلة ومكانة، فيقول له اقترض لي من فلان أو اقترض لي مطلقا أو يجعله كفيلا، فهل هنا له هذا الذي اقترض المال أو الذي قام بالكفالة هل له أن يأخذ جعلا عليها؟ يعني إذا قال هذا الشخص من اقترض لي مبلغ كذا وكذا فله كذا من المال، فالصواب كما قال الشيخ رحمه الله الأقرب والأولى المنع في الصورتين سواء كانت كفالة أو قرض. لماذا؟ لأن في ذلك تفويتا لمقاصد القرض والوثيقة التي أشرنا إليها، وهي المقصود هو الرفق والإحسان والإعانة وليس الربح والكسب.
ثم قال رحمه الله: ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين عارية الأرض للزرع وعاريتها للدفن أو السفن للحمل أن له الأجرة منذ رجع في الزرع، والصواب الذي لا شك فيه أنه ليس له أجرة في الزرع، لأنه الذي أذن له وغره.
هذه ثلاث صور بين الشيخ أن الفرق بينها ضعيف، وأن الصواب أنها لها حكم واحد، إذ من العلماء من يفرق بين إعارة الأرض لدفن الميت أو إعارة السفينة لحمل البضاعة، فيقول يعني هذه لها حكم والأخرى لها حكم، هي الأرض للزراعة، فيقولون له الأجرة في الأرض إذا استعيرت للزراعة ثم رجع عن إعارتها، أما الأرض ولدفن الميت والسفينة لحمل البضاعة فلا يرون له فيها أجرة. والشيخ رحمه الله نبه وقال والصواب الذي لا شك فيه أن له ليس أنه ليس له أجرة في الزرع، يعني في الصور الثلاث ليس له أجرة لعدم الفرق بينها، لأنه أعاره باختياره وعلى بصيرة، فيبقى الزرع بلا أجرة إلى أواني الحصاد.
ثم قال رحمه الله ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين عتق العبد المرهون أنه ينفذ دون التصرف بوقف الرهن وبيعه وغير ذلك من التصرفات فلا تنفذ، والصواب عدم نفوذ العتق مطلقا حتى يأذن المرتهن لما في ذلك من إبطال حق المسلم، ولأن العتق قربة فلا يتقرب إلى الله بفعل محرم.
هذا من الفروق الضعيفة وهو متعلق بما إذا كان الرهن عبدا مملوكا، ففرق بعض العلماء وقال إذا اعتقه صاحبه وهو مرهون قالوا يصح العتق وتلزم قيمته لتكون رهنا بدله، وقالوا إذا أوقف هذا العبد على شيء لا يصح، وفرقوا بين الصورتين، والصواب أن الجميع لا يصح سواء كان العتق أو الوقف. لماذا؟ أشار الشيخ رحمه الله وقال لما في ذلك من إبطال حق المسلم، ولأن العتق قربة فلا يتقرب إلى الله بفعل محرم. المحرم هو ماذا؟ هو إبطال حق المسلم وإضاعة حقه وحرمانه من توثيقة حقه بالرهن الصحيح.
ثم قال رحمه الله ومن الفروق الضعيفة جعل الفقهاء رحمهم الله الأمور الوجودية الأغلبية فرقا فاصلا وحدا محرزا لكثير من الأحكام الشرعية التي أطلقها الشارع، مثل أقل سن تحيض له المرأة وأكثره، وأقل الحيض وأكثره، وأكثر مدة النفاس، وأقل السفر، وأكثر الحمل، وأن من لم يبلغ من الذكور 10 سنين ولم تبلغ من النساء 9 سنين لم تتعلق الأحكام بوطئه ووطئها وما أشبه هذه المسائل، وإنما القول المستقيم الذي يدل عليه الدليل وتتناوله النصوص الشرعية بظاهرها تعليق الأحكام بتحقق وقوعها، وأنه متى وجد الشيء الذي علق الشارع الحكم عليه وجب تحقق الحكم الشرعي، فمتى وجد الدم في أوقاته حكمنا أنه حيض، ومتى زاد أو نقص لم يتغير الحكم، ومتى وجد مطلق السفر حكمنا بتعلق الأحكام السفرية عليه كالقصر والفطر والجمع وغيرها، ومتى وجد الحمل وتحقق أنه في البطن لم تزل المرأة حاملا ومحكوما بحملها حتى تضع، ولو مضى أكثر من 4 سنين، ومتى وطئت من لها دون 9 سنين أو وطئ من له أقل من 10 سنين تعلقت أحكام الوطئ بذلك الجماع سوى الأحكام المتعلقة بالبلوغ، فإنهما إلى الآن لم يبلغا حتى يوجد السبب الذي يحكم الشارع لصاحبه بالبلوغ، وكذلك متى تحقق عدالة الشخص وصار مرضيا عند الناس صار شاهدا معتبرا، ولو لم توجد فيه الصفات التي اعتبرها الفقهاء التي لا تكاد تجتمع في شخص وباعتبارها تضيع الحقوق، ونكون إذا اعتبرنا اعتباره عند الناس عاملين بقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء.
هذه من التنبيهات المهمة من الشيخ رحمه الله ببيان أن هذا الفرق ضعيف، وهو أن هناك نصوص في الشرع أطلقها الشارع ولم يقيدها، قال فلا يجعل ما يوجد في الواقع، لما قال جعل الفقهاء رحمهم الله الأمور الوجودية الأغلبية فرقا فاصلا وحدا محرزا لكثير من الأحكام الشرعية التي أطلقها الشارع، هذه الأحكام التي أطلقها الشارع لا يجعل ما وجد في الواقع وما يحدث غالبا قيدا لها، بحيث أن ما خرج عن هذا لا يكون صحيحا، وإنما العبرة بما علق عليه الحكم شرعا. فأشار رحمه الله إلى مسائل منها الحيض مثلا معلق بوجود الدم وليس معلقا بأيام يعني لا يزيد أو لا ينقص عنها، وكذلك أحكام السفر معلقة بوجود اسم السفر، فلا يقيد مثلا بأكثر ما جاء من أسفار النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك المسائل المتعلقة بأقل الحمل وأكثر بأكثر المسائل المتعلقة بأكثر الحمل. ثم نبه إلى مسألة الشهود كذلك، أن المعتبر فيها المرضي عند الناس دون إضافة قيود أو شروط لا دليل عليها، فالله عز وجل قال ممن ترضون من الشهداء، وهناك كثير من القيود وضعها الفقهاء لا دليل عليها فلا تكون معتبرة، بل نعمل بمطلق الآية ممن ترضون من الشهداء.
ثم قال رحمه الله: ومن الفروق الضعيفة التفريق بين العبد والحر في أن الجمعة والجماعة لا تلزم العبد، وأنه لو حج وهو عبد بالغ ثم أعتق يلزمه أن يعيد حجة الإسلام، مع أنه إذا حج وهو معسر لا يلزمه الحج، أجزأه بالاتفاق. فظاهر النصوص وعمومها يقتضي مساواة العبد للحر في الأحكام البدنية التي وظفها الشارع على المكلفين الذين هو منهم، وبهذا قال طائفة من العلماء: أما الجمهور فإنهم لا يوجبون عليه جمعة ولا جماعة، ولا يكتفون بحجه بعد بلوغه عن حجة الإسلام. أما الأحكام المالية فالفرق بين العبد والحر ظاهر، لأن العبد لا مال له تتعلق به زكاة أو كفارة أو قيمة متلف أو غير ذلك من الواجبات التي تتعلق بمن له مال، والله أعلم.
هنا في هذا الفرق من أدلة الجمهور على عدم إجزاء حجة العبد قبل العتق عن حجة الإسلام حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. هذا على قول الجمهور كما أشار الشيخ رحمه الله، لكن الشيخ كأنه يرى أن هذا الفرق ضعيف، ثم نبه أن العلماء متفقون في مسألة العبد بالنسبة للأحكام المالية، وأن هناك فرقا بين الحر والعبد، لأن العبد بذاته عبارة عن مال يملكه سيده، كما أشار رحمه الله إلى هذا التفصيل.
ثم قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الذكر والأنثى في إيجاب الجمعة والجماعة والجهاد البدني على الذكر دون الأنثى، وفي تصنيف الميراث والدية والعقيقة والشهادة واختصاص الرجال بالولايات، فهذه الفروق تابعة للحكمة، وتعليق الأحكام بحسب أهلية المحكوم عليهم وكفاءتهم وحاجتهم، كما أن من الحكمة مساواة الأنثى للذكر في أحكام التكليف والتصرفات والتملكات وغيرها لتساويهما في الأسباب والمسببات.
هذا من الفروق الصحيحة، ومتعلق بالفرق بين الذكر والأنثى. قال: في إيجاب الجمعة والجماعة والجهاد البدني على الذكر دون الأنثى، وفي تنصيف الميراث والدية والعقيقة والشهادة واختصاص الرجال بالولايات. هذا الفرق متعلق بأهلية المحكوم عليه الرجل والمرأة وبمقدرته أو حاجته، وبين رحمه الله أن هذه الفروق في هذه الأبواب ثابتة، وأما الفروق في أبواب الأحكام الشرعية من جهة مثلا وجوب العبادات ونحوها، فإن الحكمة مساواة الرجل والمرأة في أحكام التكليف، وكذلك في البيع والشراء والتملك. لماذا؟ لعدم الفارق بينهما شرعا من هذه الجهة، والله أعلم.
ثم قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة تفريقهم بين إضافة الطلاق أو العتاق ونحوهما إلى جزء ينفصل كالشعر والظفر فلا يثبت، وإلى جزء متصل فيثبت للجملة كلها، ولا يتبعض لكن قولهم ولا يتبعض لكن قولهم من خولع بعضها وجزء منها لم يصح الخلع ضعيف، فإن التفريق في هذا بين الخلع والطلاق ضعيف. وأما التصرفات الأخرى كالبيع والإجارة والشركات والوقف والهيبة ونحوها فيصح تبعيضها ووقوعها على بعض الشيء دون بقيته والله أعلم.
هذا من الفروق الصحيحة فيما يتعلق بإيقاع العقد على الجزء. وذكر الشيخ رحمه الله نوعين: الطلاق والخلع، هذا نوع، وسيشير بعد ذلك إلى البيع والإجارة وغيره من العقود المالية مثلا. ففيما يتعلق بالطلاق والخلع، إذا وقع العقد على منفصل كالشعر، إذا قال شعرك طالق أو ظفرك أو سنك فلا يقع، لأن هذا منفصل. وإذا وقع على جزء متصل، قال يدك طالق، أو على عضو مشاع، يعني قال نصفك أو ربعك، فهنا يقع الطلاق في الحالتين، إذا قال على عضو متصل عضو معين أو على عضو مشاع. وهذه من المسائل قليلة الوقوع، لكن يذكرها أهل العلم ليفهم طالب العلم. والنوع الآخر من إيقاع العقد على الجزء بالنسبة للعقود الأخرى غير الطلاق والخلع، البيع والإجارة والشركات والمعاملات عموما، فتصح على البعض، فيصح أن يقول أجرتك نصف هذا المنزل مثلا، ولا إشكال فيه.
ثم قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة الفروق التي ذكروها بين الهبة والوصية، والفروق التي بين العطية في مرض الموت والوصية. فإن الهبة العطية في حال الصحة على وجه العدل ثابتة كلها في وقتها قليلة أو كثيرة ولو استوعبت جميع المال، والوصية لا تثبت إلا بالثلث فأقل لغير وارث، وتشارك العطية الوصية في هذا المعنى، وتفارقها في أن العطية تلزم من حينها، ويقدم فيها الأول فالأول مع التزاحم، ولا يملك المعطي الرجوع فيها بعد القبض المعتبر، والوصية لا تلزم ولا تثبت إلا بالموت، وله الرجوع قبل الموت، ويساوى فيها بين المتقدم والمتأخر، لأنها لا تثبت إلا بالموت وتثبت دفعة واحدة. وأيضا العطية يثبت الملك من حينها لكنه مراعى، والوصية لا تثبت إلا بعد الموت، فهذه ثابتة مبنية على الأصول الشرعية كما هو معروف مفصل.
هذا أيضا من الفروق الصحيحة، وهي تتعلق بتصرفات الإنسان بماله تبرعا دون مقابل من طرف آخر، وذكر فيها ثلاثة أنواع: الهبة والعطية والوصية. الهبة قالوا هي الهدية حال الصحة، يعني أن يعطي إنسان شخصا آخر هدية له، مالا أو عينا أو عقارا، حال صحته، ليس في حال مرضه وليس مضافا إلى بعد الموت. فهنا إذا حصل القبض الصحيح لهذه الشيء الموهوب، كان يكون أهداه سيارة مثلا فقبضها قبضا صحيحا، فإن الملك يثبت له فيها، سواء كانت من ثلث المال أو أكثر من ثلث مال الشخص الذي وهب وأعطى. هذا النوع الأول الهبة. والنوع الثاني العطية. العطية تكون حال الحياة، مثل الهدية مثلا والهبة حال الحياة، لكنها في حالة مرض الموت المخوف، إذا قرب موته وخيف من قرب الموت فقام وأعطى شخصا عطية، فهذه تكون في الثلث فأقل، وإذا تحقق فيها القبض الصحيح ليس له الرجوع عنها، هذه تكون في حال الحياة لكن مع مرض الموت المخوف، ويسميها العلماء العطية. والنوع الثالث الوصية، وهذه تكون مضافة إلى ما بعد الموت، وهي كذلك كالعطية تكون في الثلث فأقل، لكنها لا تلزم إلا بالموت وله الرجوع عنها قبل موته. وهناك فرق بين العطية والوصية، أن العطية يقدم فيها الأول فالأول، يعني لو قال أعطوا فلانا بيتا ثم قال أعطوا فلانا غيره بيتا، فلما جيء ليتم العطاء وجد أن البيت الأول الذي أوصى به هو عبارة عن ثلث ماله، فيعطى الشخص الأول فقط دون غيره، لأنها تثبت للأول فالأول. أما الوصية فيستوي فيها الجميع، يعني لو أوصى لعشرة أشخاص على فترات متفرقة، فإن العشرة يشتركون في ماذا؟ في الوصية في حدود ثلث المال، لأنها تثبت كما قال رحمه الله دفعة واحدة بعد موته.
ثم قال رحمه الله: ومن الفروق الضعيفة جدا بل الخارقة للإجماع تجويز الفقهاء وقف المريض مرض الموت المخوف على بعض ورثته بلا إذن الباقين، فإن هذا القول هو عين الوصية للوارث الذي نص الشارع على بطلانه وأجمع العلماء عليه.
من العلماء من أجاز وقف المريض مرض الموت المخوف على بعض ورثته بلا إذن الباقين، لكن الشيخ بيّن أن هذا الفرق ضعيف جدا بل خارق للإجماع، لأن الإجماع وقع على مقتضى النص وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. فيرد مما رد به على هذا القول، يقولون لهم: أنتم لا تجيزون أن يوصي لوارث بإيجار مثلا هذا المنزل مدة سنة، يقول هذا يخص أحد الورثة بمال، فكيف تجيزون الوقف عليه طوال عمره؟ فهذا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، لأن النص عام لكل متمول، فالمنع من الوقف كذلك هو الموافق لمقصود الشارع.
ثم قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة الثابتة بالنص والإجماع التفريق بين قتل العمد العدوان الذي الذي يوجب ما اختاره الولي من القصاص أو الدية، وقتل الخطأ وشبه العمد الممتنع فيه القصاص الذي يوجب الدية فقط إلا إن عفي له عنها، وهذا موافق غاية الموافقة للحكمة والمصلحة. قال تعالى: ولكم في القصاص حياة، وكذلك في الأطراف، إلا أنه إذا لم تكن المماثلة امتنع القصاص وتعينت الدية، وذلك في مسائل عديدة.
كذلك من الفروق الصحيحة الثابتة بالنص والإجماع التفريق بين أنواع القتل الثلاثة، لأن ذلك راجع إلى قصد الشخص، والشرع يعتبر قصده، وراجع إلى ما يظهر عليه من حسب الآلة التي استخدمها، إلى غير ذلك من تفاصيل الفروق بين هذه الأنواع الثلاثة. فالأنواع ثلاثة: القتل العمد العدوان كما ذكر، فهو فيه إما الولي له، ولي الميت المقتول، إما أن يأخذ القصاص، يأخذ يستوفي القصاص أو يطالب بالدية. وعندنا النوع الثاني والثالث: قتل شبه العمد وقتل الخطأ، وهذا ليس فيه إلا الدية. وإذا اختار سواء في قتل العمد القصاص أو الدية، أو اختار الدية فقط في شبه العمد والخطأ، فله كذلك في كل الحالات أن يعفو، أي الولي يعفو مجانا دون أن يطالب بأمر من الأمور، يعفو لوجه الله تبارك وتعالى. ثم ذكر كذلك في الأطراف، الأطراف يعني مثلا الأصابع أو اليد، وتشمل الجروح، إلا أنه إذا لم تمكن المماثلة، لم تكن المماثلة يعني ما استطاع أن يماثل القصاص، لابد أن يماثله، لا يمكن أن نقوم بهذا الجرح الذي جرحه إلا بزيادة عنه، فهنا يمتنع القصاص وتتعين الدية، وذلك في عدة في مسائل عديدة يذكرها أهل العلم رحمهم الله.
ثم قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الأعضاء المغسولة في الوضوء فيشرع فيها التكرار، والممسوحة كالرأس والخفين والخمار والعمامة فلا يشرع فيها التكرار لبناء الممسوحات على السهولة، ولذلك جعل المسح في التيمم في بعض عضويه بدلا عن غسل الجميع.
هذا أيضا من الفروق الصحيحة، ومن أدلتها الأحاديث في الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وهذا في المغسولات. أما الممسوحات فهي مبنية على التخفيف، والتكرار يتعارض مع مسألة التخفيف كما ذكر الشيخ رحمه الله.
ثم قال رحمه الله: ومن الفروق الضعيفة تفريقهم في طهارة التيمم وطهارة الماء، حيث حكموا على طهارة التيمم بأحكام ضيقة كاشتراط دخول الوقت وبطلانها بخروجه، وأنه من تيمم لنفل لم يستبح الفرض ونحوها. والصواب أن طهارة التيمم قائمة مقام طهارة الماء في كل شيء، كما أقامها الشارع وكما هو مقتضى القياس كما قاله الإمام أحمد رحمه الله.
الصواب أن التيمم يقوم مقام الوضوء، ولا دليل على هذه القيود، لأنه إذا تيمم لنفل لم يجز له أن يصلي فريضة، فهنا لا يشدد فيما خفف فيه الشارع، ولا تضاف قيود لم ترد في الشرع، كما ذكر رحمه الله أن طهارة التيمم قائمة مقام طهارة الماء في كل شيء كما قامها الشارع، دون قيود وإضافات عليها، وكما هو مقتضى القياس كما قاله الإمام أحمد رحمه الله.
ثم قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة التفريق في طهارة الحدث الأكبر وطهارة الحدث الأصغر، حيث أوجبوا في الطهارة الكبرى إيصال الماء لباطن الشعور وظاهرها مطلقا، والحدث الأصغر إنما يجب فيه إيصالها للباطن إذا كان الشعر خفيفا، أما الكثيف فيكفي فيه الظاهر.
من الفروق الصحيحة التي تتعلق بمسائل الطهارة ومسألة الشعر ومتى يغسل ومتى يكفي في غسل ظاهره، هنا ذكر ثلاثة حالات. الحالة الأولى الغسل من الجنابة من الحدث الأكبر، لا بد فيه من وصول الماء لظاهر الشعر وباطنه، لا بد في الغسل من وصول الماء لظاهر الشعر وباطنه. والحالة الثانية في حالة الوضوء، فهنا يكفي ظاهر الشعر فقط، إلا إذا كان الشعر كثيفا فيجب أن يصل إلى باطنه. والحالة الثالثة من حالات يعني الطهارة ولم يشر إليها الشيخ لكنها معروفة ونذكرها، وهي التيمم، فهنا لا يوصل التراب إلى ما تحت الشعر مطلقا، لا يوصل التراب إلى ما تحت الشعر مطلقا.
ثم قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين السجود على حائل من أعضاء السجود فلا يجزئ، وعلى حائل مما يتصل بسترة الإنسان فيكره إلا لعذر، وبحائل منفصل فلا يكره والله أعلم.
هذه من الفروق الصحيحة في مسألة سجود الإنسان على الحائل، فذكر الشيخ رحمه الله ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يسجد على حائل من أعضاء السجود، كان يسجد على كفيه مثلا، فهنا لا يجزئ السجود، يكون السجود غير مجزئ. والحالة الثانية على حائل مما يتصل بسترة الإنسان أو ثوبه مثلا، يعني شيء يتصل بالإنسان مثل الغترة أو الثوب يسجد عليه، يضعه ويسجد عليه، فهنا قال يكره إلا لحاجة. من الحاجات أحيانا شدة حرارة الأرض عند السجود فيضع طرف الثوب ويسجد عليه، فهذا حائل متصل به. والحالة الثالثة حائل منفصل عنه مثل المنديل مثلا أو السجادة ونحوها، فهنا لا بأس به كما ذكر رحمه الله.
ثم قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين أجزاء الحيوان الطاهر إذا مات بغير تذكية شرعية، وأنها ثلاثة أقسام: قسم طاهر على كل حال، وهو الشعر والصوف والوبر والريش، لأنها منفصلات لا فضلات فيها ولا يحلها الموت، وقسم نجس على كل حال محرم، وهو اللحوم والشحوم باختلاف أنواعها وما يتبعها من الأعصاب والعروق، وكذلك العظام، لأنه يحلها الموت وتكون هذه الأجزاء بعد الموت خبيثة، وقسم نجس يطهره الدباغ وهو الجلد كما ثبتت به النصوص، ولأن الدباغ يزيل ما فيه من الخبث.
هذا من الفروق الصحيحة فيما يتعلق بالحيوان الطاهر الذي تجعله الذكاة حلالا، يعني إذا ذكي وذبح يصبح حلالا، فخرج بذلك مثل غيره مثل البغل والحمار، فليس مقصودا هنا. هذا الحيوان الطاهر الذي لو ذكي لأصبح حلالا، لو مات بغير تذكية شرعية قسمت أجزاؤه بالنسبة لطهارتها ونجاستها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قال طاهر على كل حال، وهو ما ينفصل منه وليس فيه فضلة، يعني ليس فيه فضلات، فهذا قال حلال مطلقا مثل الشعر والصوف، وقال لا يحله الموت، أي لا يحل فيه الموت، يعني سواء أخذتها أثناء حياته أو بعد موته لا تتأثر هذه الأجزاء. هذا القسم الأول طاهر على كل حال. والقسم الثاني نجس على كل حال محرم، فهو الأجزاء التي يحلها الموت يؤثر فيها عند الموت، وهي الأجزاء الداخلية كما أشار من لحم وشحم وعروق وعظام. لماذا؟ لأنها تكون بعد الموت خبيثة، أي إذا مات ولم تذكى فإنها تحمل الخبث وتحمل يعني ما يستقذره الإنسان بعد ذلك من الرائحة ونحو ذلك. والنوع الثالث بينهما، وهو قسم نجس لكنه يطهر بالدباغ، وهو كما قال الجلد كما ثبتت به النصوص، ولأن الدباغ يزيل ما فيه من الخبث الذي نتج عن الموت.
ثم قال رحمه الله: كما قسم الشارع الحيوانات بالنسبة إلى الحل والحرمة إلى ثلاثة أنواع: قسم حلال طيب حيا وميتا وهو حيوانات البحر وكذلك الجراد، وقسم حرام لا ينفع فيه ذكاة ولا غيرها وهو كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور والخبائث كما هو مفصل في الأطعمة، وقسم يحل بشرط التذكية الشرعية وهو الأنعام الثمانية وما يتبعها من حيوانات البر المتنوعة، والله أعلم.
هذا أيضا من الأقسام الصحيحة بالنسبة للحيوانات في حلها وحرمتها، قسمها الشيخ رحمه الله إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول حلال مطلقا سواء كانت حية أو ميتة، وذكر الأمثلة السمك والجراد، وهذه لا تحتاج إلى تذكية، يعني حتى لو وجدت حية لا تحتاج إلى تذكية، ولو وجدت ميتة كذلك هي حلال. والنوع الثاني والقسم الثاني حرام مطلقا سواء ذكيت أو وجدت ميتة، وهي كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وما يستقذره الناس والخبائث كما أشار رحمه الله، وقال كما هو مفصل في الأطعمة، يعني في أبواب الأطعمة في كتب الفقه. والنوع الثالث بينهما، وهو حلال بشرط التذكية، وهي الأنعام الثمانية: الإبل والبقر والغنم وتشمل الضأن، وكذلك حيوانات البر المتنوعة الأخرى التي ليست من ضمن ذي مخلب من يعني من الحيوانات، ليست من الحيوانات المفترسة أو من ما أشار فيه في النوع الثاني من كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فهذه تكون حلالا بشرط التذكية.
ثم قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين الدماء التي يأكل منها صاحبها والتي تجب الصدقة بها كلها، أن دم الأضاحي والعقائق ودماء الأنساك كالتمتع والقران والهدي المستحب كلها يؤكل منها ويهدى ويتصدق، وأما الدماء التي سببها فعل محظور أو ترك واجب فإنه تجب الصدقة بها لأنها تجري مجرى الكفارات وتلك مجراها مجرى العبادات المحضة.
هنا من الفروق الصحيحة في الذبائح التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، ذكر أن هناك فرقا من جهة الأكل منها ووجوب الصدقة بها أو وجوب الصدقة بها كلها، فقال هناك نوع يأكل منه ويهدي ويتصدق، وهي الأضحية والعقيقة و الدماء التي تكون في الحج التي يسميها الفقهاء دم الشكران، يعني مثل دم الهدي المتعلق بالتمتع أو القران أو الهدي المستحب، فهذه يأكل منها ويهدي ويتصدق. والنوع الثاني الذي تجب الصدقة به ولا يجوز له مسألة الأكل منها، وهي ما يعبر عنه في المناسك مثلا بدم الجبران الذي يكون جبرا لفعل محظور أو ترك واجب، فهذه تجب الصدقة بها ولا يأكل منها، لأنها قال تجري مجرى الكفارات، فإطعام المساكين في الكفارات يطعم المساكين ولا يأكل هو من ذلك الذي يقدمه كفارة.
ثم قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين المغالبات التي لا تحل مطلقا لا بعوض ولا بغيره، كالنرد والشطرنج التي هي شر وشرها أكثر من نفعها، والتي تحل مطلقا بعوض وغير عوض كالمسابقة على الخيل والإبل والسهام، لأنها تعين على الجهاد وقوام الدين، والتي يفرق فيها بين العوض فلا تحل وإلا حلت، وهي باقي المغالبات، لأن الحكمة في ذلك بينة واضحة.
وهذا أيضا من الفروق الصحيحة في المغالبات والمسابقات، وقد أشار لها رحمه الله في القاعدة عند قوله: الغرر والميسر محظور في المعاوضات والمغالبات.
ثم قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين ما تثبت فيه الشفعة من الشركة في العقارات التي لم تقسم لكثرة ضرر المشاركة فيها ودوامه بين المشتركات الأخر التي لا شفعة فيها لقلة ذلك وقصر زمنه.
أشار الشيخ رحمه الله إلى أن من الفروق الصحيحة الفرق بين ما تثبت فيه الشفعة من الشركة في العقارات التي لم تقسم لكثرة ضرر المشاركة فيها ودوامه، وبين المشتركات الأخرى التي لا شفعة فيها، يعني يفرق بين الشفعة في العقارات التي لم تقسم فيثبتها ولا يثبتها في غير ذلك مما فيه شركة بين اثنين فأكثر، قال لقلة ذلك وقصر زمنه. لكن من أهل العلم من يلحق بها بالعقارات، مثلا يلحق الأملاك الأخرى، فيقول مثلا لو اشترك اثنان في ملكية سيارة مثلا، فإن الضرر يحصل كذلك بدخول شريك قد يكون يعني لا يتفق معه ولا يتوافق معه في أمور هذه السيارة، فيثبتون شفعة كذلك فيها.
ثم قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين ما لا تصح فيه الوكالة كحقوق الله المحضة وحق الآدمي الذي يتعين فيه صاحبه، وبين ما تصح فيه الوكالة من حقوق الآدميين وحقوق الله التي تدخلها النيابة التي القصد الأعظم منها حصولها بقطع النظر عن الفاعل والمباشر، وهذه حكمة بينة واضحة.
كذلك من الفروق الصحيحة ما يتعلق بالوكالة، والوكالة أن ينيب شخصا عنه يقوم بالحق بدلا عنه، وهنا عندنا أمور لا تصح فيها الوكالة وهي حقوق الله المحضة مثل الصلاة مثلا، فلا ينفع أن يصلي شخص عن شخص، وكذلك حق الآدمي المتعين فيه صاحبه مثل القسم بين الزوجات، فهذه لا يصلح فيها الوكالة، وبينما تصح فيه الوكالة من حقوق الآدميين. وعندنا القسم الثاني تصح فيه الوكالة وهي حقوق الآدميين عموما مثل قضاء الديون، يجوز أن يوكل غيره في قضاء الدين، أو حقوق الله التي تدخلها النيابة مثلا. ومن أمثلة ذلك مثلا مسألة الهدي، ذبح الهدي يجوز أن يوكل غيره فيه، لأن المقصود حصول هذا الفعل ووجود النية منه بقطع النظر عن من قام بمباشرة الفعل. إذن عندنا أمران في الوكالة لا تصح في حقوق الله المحضة وفي حقوق الآدميين المتعينة، وتصح في حقوق الآدميين الأخرى عموما وفي حقوق الله التي تدخلها النيابة.
ثم قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين اليمين الذي تحله الكفارة الذي مقصوده الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، وبين النذر الذي يتعين الوفاء به الذي هو إلزام المكلف نفسه طاعة لله مطلقة أو معلقة على حصول نعمة حصلت أو دفع نقمة اندفعت، فإن الملزم نفسه طاعة لله تعالى لا تبرأ الذمة إلا بأداء هذا الواجب الذي التزمه، فالطاعة فيه مقصودة بخلاف اليمين. وبهذا الفرق فرق شيخ الإسلام بين التعاليق المحضة في الطلاق التي إذا وجدت وقع الطلاق، وبين الطلاق المعلق على أمر يقصد المنع منه أو الحث عليه، أن الأخير عنده يجري مجرى اليمين لوجود روح اليمين فيه ومعناه، والله أعلم. وبهذا الفرق بعينه فرق الأصحاب بين أنواع النذر الجارية مجرى اليمين، كنذر اللجاج والغضب ونحوها فيكفر كفارة يمين، وبين النذر الأصيل الذي تقصد فيه الطاعة قصدا، الداخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، فإنه يتعين الوفاء به ولا يجزي عنه كفارة ولا غيرها، والله أعلم.
وهذا أيضا من الفروق الصحيحة في بين اليمين الذي تحله الكفارة وبين النذر الذي يتعين الوفاء به. فعندنا النذر الذي يتعين الوفاء به هو نذر الطاعة أو نذر التبرر كما يسميه العلماء، وهو المأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. مثلا إذا قال: نذر علي لله إذا نجح ولدي أصوم 10 أيام، أو إن ربحت في تجارتي أعتمر أذهب لأداء العمرة، فهذا نذر مقصود به تحقيق طاعة لله تبارك وتعالى، فهذا يلزم الوفاء به ولا تكون الكفارة فيه كفارة يمين. فإذا عجز عن الوفاء، يعني قال: نذر علي أصوم 3 أشهر مثلا، فعجز عن الوفاء، فهنا ينتقل به كما سبق في القاعدة: الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع، فينتقل فيه إلى ما ورد في الشرع من كفارات معتبرة شرعا، فهذا يلزم الوفاء به. أما النذر لو كان ليس المقصود منه الطاعة، مثل النذر اللجاج والغضب، يعني حصل بينه وبين شخص خصومة فقال: نذر علي لله ألا أكلم فلان أو ألا أدخل بيته، فهذا ليس المقصود منه تحقيق طاعة لله تبارك وتعالى، بل المقصود به الحث على فعل أو المنع من فعل، فهذا تحله الكفارة ويكون مثل الأيمان الأخرى عموما.
ثم قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين إيقاع التحريم على الزوجة بلفظ التحريم أو الظهار أو غيرها ففيه كفارة ظهار، وبين تحريم غيرها من سرية وطعام وشراب وكسوة وتكليم ودخول بيت وغير ذلك ففيه كفارة يمين، لأن معناه معنى اليمين، بل هو يمين بغير لفظ الحلف.
هذا على المذهب، والصواب أن قوله لزوجته أنت علي حرام يمين وليس بظهار، قوله أنت علي حرام يمين وليس بظهار، فاليمين كفارته كفارة اليمين. لماذا؟ لأن الظهار محصور بقوله لزوجته أنت علي كظهر أمي، أن يقول لزوجتي أنت علي كظهر أمي فهنا يكون ظهار، أما لو قال أنت علي حرام فهذا ليس ظهارا.
ثم قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة الثابتة بالنص الفرق بين لغو اليمين، وهي اليمين التي لم يقصدها الحالف بل جرت على لسانه من غير قصد، أو الحلف على أمر يعتقده كما قال ثم يتبين بخلافه فلا كفارة في ذلك ولا إثم، وبين اليمين المنعقدة على أمر مستقبل مقصود ففيه الكفارة إذا حنث بفعل ما حلف على تركه، أو ترك ما حلف على فعله، كما فرق النص أيضا بين الأمر بالحنث تارة إذا كان الحنث خيرا بفعل واجب أو مستحب أو ترك منهي عنه، وبين النهي عن الحنث وبين النهي عن الحنث إذا كان الأمر بالعكس، والتخير فيما سواهما أو وحفظها أولى، وهي داخلة في قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وفي قوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير.
هذا أيضا من الفروق الصحيحة الثابتة بالنص، وهي الفرق بين لغو اليمين وبين اليمين المنعقدة. لغو اليمين هو ما يجري على لسان الإنسان من غير قصد، كان يقول والله ما حصل كذا والله كذا، فهذا يجري على لسانه دون قصد، أو يحلف على أمر يعتقده كما قال والله لم يحضر فلان ثم يتبين أنه حضر، فهنا حلف بناء على علمه فلا كفارة في ذلك ولا إثم عليه. لماذا؟ لأن هذا لغو اليمين. والنوع الثاني والفرق بينه وبين اليمين المنعقدة، وهي التي تكون على أمر مستقبل، يقول والله لا أذهب لهذا المكان، والله لا أكلم فلانا، فهذا أمر على أمر مستقبل، فهذه إذا حنث فيها بمعنى لم يلتزم بها فيها الكفارة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أن من الفروق الصحيحة كذلك أو من الأنواع بالنسبة للحنث شرعا كما فرق، قال كما فرق النص أيضا بين الأمر بالحنث تارة، يعني متى يكون الحنث مأمورا به، قال إذا كان خيرا أو أن يحنث في يمينه فيه خير فهذا يكون مأمورا به، كما قال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. وإذا كان الحنث في اليمين يؤدي إلى شر فهذا منهي عنه، وإذا استوى الأمران فإنه يخير فيهما، مع القاعدة العامة أن حفظ اليمين أولى، لأن الله عز وجل أمر بحفظ اليمين وعدم الحنث فيها عموما.
ثم قال رحمه الله ومن الفروق الضعيفة تفريق الأصحاب بين الحنث جاهلا أو ناسيا، حيث قالوا يحنث في طلاق وعتاق دون اليمين بالله لتعلق الأول بحق الآدمي، والصواب التسوية وأنه لا يحنث في الجميع. والفرق الذي ذكروا فيه نظر، فإن الحق لله، وأيضا ليس في ذلك إتلاف لمال وإنما فيه إزالة لحق الحالف في الغالب هو الذي له الحق الأكبر فيه.
هذا الصواب الذي ذكره الشيخ رحمه الله أنه لا يحنث ناسيا أو جاهلا، يعني إذا وقع في خلاف ما حلف عليه جاهلا أو ناسيا فإنه لا يحنث في كل أمر حتى في الطلاق وفي العتق. فلو يعني حلف وقال مثلا والله لا ألبس هذا الثوب ثم نسي ولبسه، فإنه لا يؤاخذ عليه أن يخلع الثوب وتبقى اليمين لم يحلف فيها.
ثم قال رحمه الله ومن الفروق اللطيفة التي تتصيد في تتبع كلام الأصحاب أن الألفاظ الصريحة في الطلاق ونحوه لا تحتاج إلى نية، ولا يقبل صاحبها حكما إذا ادعى أنه أراد خلاف ما صرح به، والألفاظ المحتملة احتمالا بينا لغير المفهوم الظاهر منها يقبل صاحبها حكما لأن احتمال إرادته قوي، والألفاظ التي تحتمل خلاف المفهوم احتمالا مرجوحا لا يقبل صاحبها حكما ولكنه يدين. وهل الأولى للمرأة أن تدين زوجها في مثل هذه الأمور أو ترفعه للحاكم؟ الأولى النظر إلى القرائن، فإن علمت صدقه أو غلب على ظنها ذلك فالواجب عليها أو الأولى أنها تدينه وتتركه لدينه. تتركه لدينه، وإن كان الأمر بالعكس فعليها أن ترفعه إلى الحاكم الذي يحكم عليه بما جزمت أن إرادته لخلافه غير صحيح، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد.
هنا يذكر رحمه الله فرقا صحيحا بين ألفاظ الطلاق، وأن منها اللفظ الصريح الذي لا يحتاج إلى نية، مثل قوله لزوجته أنت طالق، فهنا لا يقبل إذا قصد غيره حكما، يعني إذا رفعت المرأة الأمر إلى القضاء وقال أنا أقصد كذا بخلاف هذا اللفظ الصريح فإنه لا يقبل حكما، لكن يقبل ديانة، يعني لو علمت أنه لا يقصد فعلا فهنا تكله إلى دينه، يعني لا ترفع أمره، أو يكون اللفظ محتمل بين راجح في الطلاق فيدعي أنه يقصد أمرا آخر فهذا يقبل حكما وكذلك ديانة، أو يكون يعني الاحتمال غير بين مرجوح فهنا لا يقبل حكما وقد يقبل ديانة. ثم أشار إلى مسألة هل الأولى للمرأة أن تدين زوجها إذا علمت أنه لم يرد ظاهر اللفظ، يعني أن تكله إلى ديانته وإلى تدينه وأنها تعلم منه صدقه، أو الأولى أن ترفع أمره للقضاء رغم أنها تعلم وتجزم أنه لم يرد الطلاق. فصل الشيخ رحمه الله في ذلك، وأن الأولى إذا علمت أنه لم يرد ذلك ألا ترفع أمره للقضاء، وأشار إلى أن هذا من فروع قاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد.
ثم قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة تفريقهم بين المسائل التي يخير فيها الإنسان بين أمرين فأكثر، بين تخير تتبع فيه المصلحة الظاهرة، وذلك مثل الولايات على اليتامى والأوقاف والأمانات، فإن الوالي عليه سلوك طريق المصلحة، وبين المخير لمصلحته والسهولة عليه كالكفارات والديات، فيتبع ما سهل عليه وخف على نفسه لأن القصد من ذلك التخفيف والله أعلم.
هذا الذي ذكره رحمه الله من الفروق الصحيحة سبقت الإشارة إليه في القواعد عند قوله إذا خير العبد بين شيئين فأكثر، فإن كان التخير لمصلحته فهو تخير شح واختيار، يعني يختار ما يشاء وما تشتهي نفسه، إذا كان التخير لمصلحته بنفسه، وإن كان لمصلحة غيره مثل ولي اليتيم ونحوه فهو تخير اجتهادا في مصلحة الغير، وقد سبق الإشارة إليه عند القاعدة.
ثم قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة بين مسح الجبيرة ومسح الخفين والعمامة والخمار أنها تكون في الحدث الأكبر والأصغر، ويمسح عليها كلها إلى خلعها، أو برئ ما تحتها،
أو برئ ما تحتها
صلى الله عليه وسلم، ولا يشترط لها على الصحيح تقدم الطهارة على الرواية الأخرى، وأنها عزيمة لا بد منها. وأما مسح الخفين والعمامة والخمار فخاص بالحدث الأصغر ومدته محدودة، للمقيم يوم وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليها، ويشترط لها تقدم الطهارة بالماء، ويكفي مسح أكثر ظاهرها، وهي رخصة له أن يمسح وله أن يخلع ويطهر ويطهر ما كان مستورا.
هذا أيضا من الفروق الصحيحة في جواز المسح ومشروعيته بين أمور، بين الجبيرة لوحدها وبين الخفين والعمامة والخمار. فالجبيرة التي يجبر بها الكسر يمسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر، ويمسح عليها كلها إلى أن يخلعها أو أن يبرأ ما تحتها من الجروح، فيستمر في المسح دون مدة محددة إلى هذا الأمر. وكذلك لا يشترط لها سبق الطهارة كما في الخفين، ولا بد منها، يعني إذا أراد أن يتوضأ وهي موجودة عليه لا بد أن يمسح أو يغسل بحسب الطهارة، وهي عزيمة كما قال رحمه الله. أما الخفان والعمامة والخمار فيعني تختلف عن الجبيرة، لكن هناك أمور أو شروط وردت بالنسبة للخفين، وكأن ظاهر عبارة الشيخ تعميمها على العمامة والخمار، والصواب أنها خاصة بالخفين، مثل يعني قوله للمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها، هذا خاص بالخفين دون العمامة والخمار. وكذلك اشتراط تقدم الطهارة هذا للخفين فقط، وذكر أنها رخصة وهذا للجميع، يعني له أن يمسح وله أن يخلع ويطهر ما كان مستورا، لكن الأولى إذا كان لبس الخفين على طهارة وأراد أن يتوضأ بعد ذلك أن يمسح عليهما ولا يخلع ليغسل رجليه، هذا الأولى.
ثم قال رحمه الله: من الفروق الصحيحة بين إزالة الأخباث فتزول نواها المزيل أو لم ينويها، لأنها من أقسام التروك التي القصد منها تركها وإزالتها، وذلك حاصل بنية وبغير نية، وبين رفع الأحداث فلا بد لها من نية، كما فرقوا بين العبادات المالية كالزكاة والكفارات والنذور ونحوها فتشترط لها النية، وبين النفقات وأداء الديون فتبرأ الذمة إذا حصلت ولو لم ينوي، لكن الأجر والثواب فيها مرتب على النية لبراءة ذمته والقيام بواجبه والتقرب إلى الله بذلك.
هذه من الفروق الصحيحة المتعلقة بالنية، ففرق بين إزالة الأخباث والنجاسات مثلا، فهذه لا تشترط لها النية، فسواء وجد النجاسة على ثوبه ورآها وقام بغسلها وإزالتها فهو قاصد وناوي لإزالتها تزول بذلك، أو لم يرى النجاسة على ثوبه وطهرت بعد ذلك بوضع الثوب في الشمس فزالت مثلا النجاسة دون تدخل منه ودون علم منه، فهذه لا تشترط فيها النية. إزالة الأخباث قال لأنها من أقسام التروك التي القصد منها تركها وإزالتها، وهذا متحقق سواء له نية، يعني حصلت منه نية أو لم تحصل. وبين رفع الحدث سواء الأصغر أو الأكبر لا بد له من نية، لأن هذا من العبادات، والنية مشترطة في الطهارات لأن الطهارة من العبادة التي يتقرب بها الإنسان لله تبارك وتعالى. وكذلك قال فرقوا بين العبادات المالية وبين أداء النفقات والديون، فقالوا العبادة المالية لا بد حتى تبرأ الذمة منها بفعلها لا بد من وجود النية، فلا بد من وجود النية عند دفع الزكاة أو أداء الكفارة أو الوفاء بالنذر، هذه النية لا بد منها حتى يسقط عنه هذا الواجب عليه. أما النفقات وأداء الديون الأخرى، النفقة على أهله وعياله أو سداد الدين، لا تشترط له النية لبراءة الذمة، ولكن النية تشترط فيه لحصول الثواب والأجر والتقرب إلى الله بذلك.
قال رحمه الله: وكما فرقوا أيضا بين العبادات والعادات من جهتين، إحداهما أن العبادات لا بد أن يكون الشارع شرعها إيجابا أو استحبابا، ومن تعبد بغير ما شرعه الله ورسوله فهو مبتدع، والعادات الأصل فيها الإباحة فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. والثانية أن العبرة في العبادات بالنية وبما في ظن المكلف، والمعاملات العبرة فيها بما في نفس الأمر، فلو تصرف تصرفا ظنه صحيحا فبان غير صحيح لم ينفعه ظنه، ولو تصرف تصرفا صحيحا وهو يظنه غير صحيح نفذ التصرف، لأن الشارع رتب التصرفات على وجود أسبابها وطرقها بقطع النظر عن نية المتصرف، وإن كانت نيته تؤثر فيها من وجه آخر بحسب ما قصده المتصرف وتوسل إليه.
من الفروق الصحيحة بين العبادات والعادات ذكر الشيخ رحمه الله أمرين، الأمر الأول ملخصه قول العبارة التي يعبر بها أهل العلم أن الأصل في العبادات الحظر والمنع إلا بدليل، والأصل كذلك في العادات الإباحة إلا بدليل يمنع ويحرم منها شيئا. والأمر الثاني أن العبرة في العبادات بنية المكلف وبما يغلب على ظنه، العبرة في صحتها بنية المكلف وما يغلب على ظنه، وأما المعاملات فالعبرة فيها بما في نفس الأمر بحقيقة الأمر، حتى لو غلب على ظنه شيء ثم بان خلافه فالعبرة بما تبين من صحة الأمر في واقع الأمر، فلا ينفع فيها ما غلب على ظنه كما ذكر رحمه الله. ونقف عند هذا القدر، نكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.